أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل التاسع حول الواجب التخييري. لا إشكال ولا شبهة في وقوع الواجب التخييري في الشريعة الإسلامية في عالم الإثبات، لأن المولى تارة يأمر بشيء معين كقوله أقم الصلاة، فالمتعلق واحد وواضح وهو الذي يحصل الغرض والملاك ولا بديل له، لا في طوله ولا في عرضه. وتارة أخرى المولى يأمر بمجموعة أشياء على نحو تكون جميع هذه الأشياء دخيلة في الغرض، أي أن الغرض لا يتحقق إلا بإتيانها جميعا، فيأمر بها المولى إما بنحو المجموع بحيث يكون كل واحد جزء العلة في تحقق الغرض، وإما أن يأمر بها بنحو الانحلال، يعني الأمر ينحل إلى كل واحد واحد منها، هاي تارة ثانية. وتارة ثالثة يأمر المولى بمجموعة أشياء، ولكن تحصيل الغرض لا يتوقف على الإتيان بها جميعا، بل يمكن تحصيل الغرض بإتيان واحد منها، ولذلك المولى يأمر بها على نحو البدل أو على نحو التخيير، وهذا هو المقصود بالواجب التخييري، أن يأمر بمجموعة أشياء لا بأمر واحد، وهذه الأشياء حصول الغرض لا يتوقف عليها شنو؟ جميعا بنحو المجموع أو بنحو الانحلال، لا، وإنما يكفي في تحصيل الغرض فرد واحد من هذه الأفراد، فيقول إما هذا وإما ذاك. ومثاله المعروف هو خصال الكفارة، من أفطر متعمدا في شهر رمضان فتجب عليه الكفارة اللي هي إما عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين متتابعين، فيجب عليه إما العتق وإما الصوم وإما الإطعام. هذا معناه أن الغرض يتحقق بإتيان شنو؟ فرد واحد. هذا في عالم الإثبات لا شك ولا شبهة في وقوعه في الشريعة، ولكن ما هي حقيقة هذا النوع من الوجوب؟ ثبوتا إذا أردنا أن نحلل هذه الحقيقة وهي حقيقة الواجب التخييري، فما هي حقيقتها؟ هل هو نوع جديد من الوجوب مقابل الواجب التعييني؟ يعني هل هو قسيم للواجب التعييني أو هو قسم من أقسام الواجب التعيين؟ وهل هذه الأفراد إذا فردين أو ثلاثة أفراد واجبة جميعا أو بعضها واجب والبعض الآخر ليس واجب؟ وكيف نصور ذلك؟ هذا هو محل كلامنا. فنقول توجد عدة أقوال ونظريات في حقيقة الواجب التخييري. النظرية الأولى نظرية الإمامية، حيث قالوا بأن الواجب التخييري مرجعه إلى وجوبات متعددة بعدد الأفراد، ولكن على نحو البدل والتخيير، فالواجب التخييري هو ما اشتمل على مجموعة خصال. الخصلة الأولى أنه لا يشترط في الامتثال الإتيان بجميع الأفراد. ثانيا، إذا ترك جميع الأفراد عد عاصيا. ثالثا، لا يجوز له أن يترك أحد الأفراد إلا إذا كان إلى بدل، يعني إذا ترك الفرد الأول كن هو قاصد شنو؟ أن يأتي بفرد آخر. ولذلك حسب رأي الإمامين الواجب التخييري هو وجوبات بعدد من؟ بعدد الأفراد، لكن على نحو البدل. وجوب على نحو البدل، يعني شنو على نحو البدل؟ يعني لا يجوز ترك أحدها إلا بالإتيان ببدله، يعني الفرد الآخر. هاي النظرية الأولى. النظرية الثانية نظرية الأشاعرة، حيث قالوا إن الواجب هو فرد واحد ولكنه غير معين. الواجب هو الفرد غير المعين، الفرد غير المعين. هاي النظرية الثانية للأشاعرة. النظرية الثالثة للمعتزلة، قالوا الواجب هو الأفراد جميعا تعيينا، فالفرد الأول واجب تعيينا، والفرد الثاني واجب تعيينا، والفرد الثالث واجب تعيينا، وهكذا. نعم، إذا أتيت بفرد من الأفراد سقط الوجوب عن سائر الأفراد الأخرى. يعني يكون شبيها بالواجب الكفائي، فإنه إذا جاء به مكلف سقط عن سائر المكلفين. هنا كذلك أيها المكلف، إذا جئت بفرد من أفراد الكفارة سقط الوجوب عن بقية أفراد الكفارة مو أفراد المكلفين. يعني أنت عندك خصال ثلاث، عسق أو إطعام أو جنو أو صوم. الواجب ما هو حسب نظرية المعتزلة؟ كل واحد واجب تعيينه، لكن إذا اخترت واحدا وأتيت به سقط الوجوب عن الثاني والثالث. النظرية الرابعة، إن الواجب هو الفرد المعلوم عند الله سبحانه وتعالى، الفرد الواقعي المعلوم عند الله سبحانه وتعالى. والمكلف يأتي ويختار فإن صادف اختيار المكلف، إن صادف أنه هو الفرد المعلوم عند الله فقد امتثله. أما إذا اختار المكلف فردا آخر غير الفرد المعلوم عند الله سبحانه وتعالى فهذا معناه أن المكلف جاء بفرد مباح، لأنه لم يأتي بمن؟ بالفرد الواجب. ولكن الإتيان بهذا الفرد المباح يسقط وجوب الفرد الواجب. على كلا الفرضين راح يسقط، يعني الواجب عند الله سبحانه وتعالى هو واحد، لو العتيق لو الإطعام لو شنو لو صيام، بس نحن نعرفه أو لا نعرفه؟ لا زين. المكلف إجا رأسا اختار شنو؟ الإطعام، لأنه أسهل الخيارة فاختار الإطعام. فكو احتمالين، إما أن الواجب عند الله هو الإطعام فقد أتى بالمصداق وأتى بالمتعلق للواجب، وإن كان لا الواجب عند الله هو الصوم لكنه أتى بمن؟ بالإطعام، فقد جاء بأمر مباح لكن هذا الأمر المباح يسقط ذاك الواجب. هذا يا رأي، هاي النظرية الرابعة. النظرية الخامسة، إن الواجب هو ذلك الفرد الذي يعلم الله سبحانه وتعالى بأن المكلف سوف يختاره، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم بما يكون، فهو يعلم أن المكلف بالمستقبل سيختار شنو؟ الإطعام مثلا. فالواجب ما هو؟ الواجب هو الفرد الذي يعلم الله سبحانه وتعالى أن المكلف سيختاره في المستقبل. هذه كم نظرية؟ خمس نظريات. المصنف رحمه الله يقول والتحقيق، ويمكن عدها نظرية سادسة وجديدة. يقول المصنف إن الغرض الذي يراد تحصيله والتوصل إليه عن طريق الواجب التخييري إما هو غرض واحد ويمكن أن يحصل عن طريق العفق، أو أن يحصل عن طريق الإطعام، أو أن يحصل عن طريق الصيام. فالغرض واحد وكل فرد من أفراد وخصال الكفارة يحقق لنا ذلك الغرض الواحد أو لا، أو نفترض لا أن الغرض متعدد بعدد أطراف الواجب التخييري، فإذا فرضناها ثلاثة كما في الكفارة فهذا معناه توجد لدينا شنو؟ ثلاثة أغراض. الغرض الأول يترتب على العتق، والغرض الثاني يترتب على الإطعام، والغرض الثالث يترتب على الصوم. فهي أغراض ثلاثة وليس غرضا وملاكا واحدا. نعم غاية الأمر إذا حققت الغرض بأحدها انتفت الأغراض الأخرى وسقطت عن إمكان استيفائها. يعني أنت إذا أطعمت فقد حققت الغرض المترتب على الإطعام، فبمجرد أن تحقق الغرض المترتب على الإطعام تكون عاجزا عن تحقيق الغرض المترتب على العتق وعلى الصوم، يسقط أصلا. وذلك بأن نفترض بأن هذه الأغراض متنافية فيما بينها على نحو مانعة الجمع، يعني هي ثلاثة أغراض، لكن إذا جئت بواحد سقطت الأغراض أو انتفت الأغراض الأخرى إذ لا يمكن استيفاؤها. إذا لدينا فرضان، الفرض الأول أن يكون الملاك والغرض واحد ويحصل بأي واحد من الأفراد. الفرض الثاني أن يكون الغرض متعددا بتعدد الأفراد، أغراض متعددة لكن هذه الأغراض المتعددة متنافية ولا يمكن أن تجتمع، يعني إذا جئت بواحد لا يمكن استيفاء الأغراض الأخرى.
شنو فرق قول المعتزلة؟
بلي؟
على التفسير الثاني شنو فرق؟
بعدنا احنا قاعد نشقق، بعدنا نبين الأحكام خطوة. فإن قلنا بالفرض الأول أي أن الغرض واحد فهذا معناه أن الوجوب واحد إن صب على الجامع. سؤال، لماذا إذا قلنا بأن الغرض واحد فلا بد أن نقول إن الوجوب واحد إن صب على الجامع؟ الجواب، لأن الواحد لا يصدر إلا من واحد، الغرض الواحد لا يصدر إلا من شيء واحد. فإذا نظرنا إلى الأفراد، الأفراد واحد لو متعددة، الأفراد متعددة، فإذا قلنا هذا الغرض الواحد يصدر من الأفراد كل فرد فرد، فلازم ذلك صدور الواحد من الكثير، وهذا مستحيل لأن الواحد لا يصدر إلا منه. لذلك لا بد أن نصهر هذه الأفراد المتعددة في حقيقة واحدة. ما هي الحقيقة الواحدة؟ هي الجامع، فيكون الجامع هو المؤثر في الغرض، فالواحد يصدر من واحد لا يصدر من متعدد. إذا أردنا الحفاظ على قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، فلا بد أن نقول إن هذا الغرض الواحد لا بد أن يصدر من شيء واحد، وبما أن الأفراد متعددة فلا يمكن أن يصدر من الأفراد بما هي أفراد، لأنه يلزم صدور الواحد من كثير وهو مستحيل. فحفاظا على القاعدة لا بد أن نفترض أن الغرض يؤثر فيه شيء واحد. ما هو شيء واحد؟ هو الجامع. ولذلك نقول نظرية الإمامية على تعدد الأغراض. طيب، في الفرض الثاني يقول إن تعدد الغرض فنختار نظرية الإمامية. لذلك أنا قلت يعشن قولا سادسا، وما قلنا يرجع إلى قول الإمامية. زين، سؤال قد حقق في محل، أنه لماذا الواحد لا يصدر إلا من واحد؟ هذا في محل في الفلسفة، لكن إجمالا قالوا لاشتراط السنخية بين العلة والمعلول. فإذا كان المعلول واحدا فالعلة لابد أن تكون شنو؟ واحد. الواحد المعلول لا يصدر إلا من علة واحدة، الاشتراط السنخية بين العلة والمعلول. وإلا قالوا لو لم نشترط السنخية بين العلة والمعلول لصدر كل شيء من كل شيء، إذا ما نشترط السنخية. فالنار تعطينا شنو؟ برودة، قوال الثلج مثلا، والثلج يعطينا شنو؟ حرارة، ويسخن لنا الماء يعني، لأنه لا يشترط المسانفة، وهذا باطل بالضرورة. إذا لابد أن نشترط السنخية، واشتراط السنخية يقتضي إذا كان المعلول واحد لابد أن تكون العلة واحدة، فالواحد لا يصدر إلا من واحد. إذن بمقتضى هذه القاعدة نقول الوجوب واحد انصب على الجميع. سؤال: إذا كان الوجوب واحدا انصب على الجامع، فهل هذا تخيير عقلي أم تخيير شرعي؟ الجواب: سيكون تخييرا عقليا وليس تخييرا شرعيا، لأنه المولى قد أمر بالجامع، أمر بحقيقة واحدة، والعقل خيرني في مقام الامتثال بالإتيان بأي فرد من الأفراد، كما في أغلب الإطلاق البدلي صلي المولى أمرني بما في طبيعة الصلاة، ولكنني مخير بين أفراد الصلاة. زين، هذا التخيير بين أفراد الصلاة شرعي لو عقلي؟ شرعي لو عقلي؟ هذا عقلي، لأن الشارع لم يتصد لبيان الأفراد. هو شنو المائز بين الشرعي والعقلي؟ المائز بين الشرعي والعقلي أنه في العقلي الشارع لم يتصد لبيان أفراد المتعلق واحدا واحدا، وإنما صب الوجوب على حقيقة واحدة، وهذه الحقيقة الواحدة لها أفراد، وبما أن الطبيعة توجد بفرد من أفرادها حكم العقل بأنني مخير بين الأفراد. وهنا الشارع أوجب علي الجامع، وإذا أوجب علي الجامع هذا الجامع له أفراد اللي هي العتق والإطعام والصوم، فحكم العقل بأني مخير بين هذه الأفراد الثلاثة. إن قلت ماذا تقول؟ أريدك أنت تقول يعني هو أنا. إن قلت في محل كلامنا وهو مثال الكفارة، الشارع تفدى لبيان الجامع أو تفدى لبيان الأفراد، قال يجب عليك إما أن تعتق وإما جنو تصوم وإما أن تطعم، وتفديه للأفراد ألا يعني كون التخيير شرعيا وليس عقليا؟ لأن إحنا شنو قلنا المائز بين العقلي والشرعي شنو؟ أنه إن تصدى الشارع لبيان الأفراد فهو شرعي، وإن لم يتصدى وإنما العقل خيرنا بينها فهو عقلي. يعني هنا في الكفارة من الذي تصدى لبيان الأفراد؟ الشارع، فهو شنو؟ شرعي. فكيف تقول هو تخيير؟ الجواب: الشارع إنما تصدى للأفراد لا لبيان أفراد المتعلق حتى يكون التخيير تخييرا شرعيا، بل لأن الجامع بين هذه الأفراد حقيقة غير معروفة للمكلف. يعني مو مثل طبيعة الصلاة، طبيعة الصلاة طبيعة معروفة، فيأمر المولى بالجامع وهو طبيعة الصلاة والعقل يخيرني بين الأفراد. لكن أحيانا الجامع مبهم، خصوصا إذا كان الجامع أمرا انتزاعيا، فالمولى لا يستطيع أن يأمر بالجامع، وإنما لابد أن يبين الأمر الذي تعلق بالجامع عن طريق بيان الأفراد. لذلك العتق والإطعام والصوم ما هو الجامع بينها؟ جامع انتزاعي، وهو أحدها، عدوان أحدها، مجمل ومبين واضح. يعني يستطيع المولى أن يقول كفر بأحدها، شنو أحدها شنو؟ ما أعرف شنو أحدها. فإذا أمر بالجامع لا يكون الأمر واضحا وبينا، فيضطر المولى أن يأمر بالأفراد، لأن الجامع وهو عنوان أحدها ليس واضحا، فأمره بالأفراد هذا لا يعني أن المتعلق شنو متعدد بالأفراد فيكون تخييرا شرعيا، بل هو أمر بالجامع لكن الجامع مبهم، فأمر المولى وذكر الأفراد لبيان الجامع ليس إلا، فهو تخيير عقلي وليس تخييرا شرعيا، وإذا كان تخييرا عقليا فهو خروج عن محل الكلام، لأن كلامنا في التخيير الشرعي. هذا كله إذا قلنا بأن الغرض واحد. قال الفصل التاسع في الواجب التخييري، ولا تنسى أن الأقوال اللي راح نذكرها كلها في مرحلة الثبوت والإثبات كلها ثبوتية، وإلا إثباتا اتفقوا على تحقق الواجب التغيير في الشريعة، لكن الخلاف ثبوتا في حقيقته، ما هي حقيقته؟ عندنا أقوال. فصل: إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء، النظرية الأولى، ففي وجوب كل واحد على التخيير، هيا نظرية نظرية الإمامية، يعني شنو على التخيير؟ بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل، لا يجوز أن تترك أي واحد إلا إذا كان تركه إلى بدل، هاي نظرية الإمامية. يعني الواجب ما هو؟ كل الأفراد لكن على نحو البدل، يعني شنو على نحو البدل؟ يعني لا يجوز تركه إلا إلى بدل. النظرية الثانية: أو وجوب الواحد لا بعينه، هاي نظرية نظرية الأشاعرة. النظرية الثالثة: طبعا شنو المراد لا بعينه؟ سيأتي أنه فيه ثلاثة احتمالات. طيب القول الثالث: أو وجوب كل منهما أو كل منها من الأفراد، لكن مع السقوط بفعل أحدها أو أحدهما. طبعا يقول أحدهما يعني إذا كان الترديد بين فردين، وإذا أحدها يعني إذا الترديد بين ثلاثة فصاعدا. هيا نظرية نظرية المعتزلة، أي أن الوجوب تعييني لكل الأفراد، وبهذا تفترق عن النظرية الأولى. الوجوب لكل الأفراد في النظرية الأولى بدلي، أما الوجوب لكل الأفراد في النظرية الثالثة فهو تعييني. يعني إذا كان تعييني يقول إذا أتيت بواحد سقط الباقي. النظرية الرابعة: أو وجوب المعين عند الله، يعني شنو المعين عند الله؟ فسره بتفسيره. التفسير الأول اللي يشكل لنا يا نظري النظرية الرابعة، وهو أنه المعلوم عند الله الذي يجهله المكلف، فتارة يوافقه وتارة لا يوافقه، ولكنه يسقط عنه يجزيه كما بينا في النظرية الرابعة. أو النظرية الخامسة: معلوم عند الله لكن أي فرد؟ الفرد الذي سيختاره المكلف. أقوال كم قول لحدنا؟ خمسة. طبعا هذا القول الرابع أو الخامس منسوب لفرقتين من المعتزلة، والتحقيق أن يقال بأن هذا كأنه رأي سادس للمصنف، يعني أنه يوجد لدينا فرضان. الفرض الأول أنه إن كان الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء بملاك أنه هناك غرض واحد، لكن هذا الغرض الواحد يمكن أن يتحقق بكل فرد من الأفراد، يقوم به كل واحد منهما من الفردين أو منها يعني من الأفراد، بحيث إذا أتى بأحد الأفراد حصل به تمام الغرض. زين، إذا حصل به تمام الغرض يسقط الأمر أو لا يسقط؟ ولذا يسقط به الأمر ولا يجب الإتيان بالأفراد الأخرى. إن كان كذلك قلنا شنو معنى؟ أن الواجب هو الجامع، كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما، بين الفردين أو بينها يعني الأفراد مو مهم، وكان التخيير بينهما أو بينها بحسب الواقع عقليا لا شرعيا. إذا ما عندنا تخيير شرعي، إذا هو تخيير عقلي. إذا لا يوجد لدينا قسمان، تخيير عقلي وتخيير شرعي. إحنا قاعد نتكلم عن تخيير شرعي كحقيقة مستقلة عن التخيير العقلي. أما إذا أرجعنا إلى التخيير العقلي، يعني هذا إنكار لحقيقة الواجب التخيير الشرعي، فهذا إنكار يعني خروج عن الحكم. زين، لماذا نرجعه إلى الجامع؟ يقول وذلك لوضوح أن الواحد، والمراد به الغرض، أن الغرض الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان أو ثلاثة أو أربعة، ما لم يكن بينهما جامع في البين. فإذا كان بينهما جامع فالغرض الواحد يصدر من الجامع، يعني لا يصدر من الاثنين بما هما اثنان متعدد، وإلا لزم صدور الواحد من المتعدد وهو باطل، بل هذان الفردان بينهما جامع واحد، وهذا الجامع الواحد هو الذي يؤثر في الغرض الواحد. لماذا نشترط صدور الواحد من الواحد؟ يقول لاعتبار نحو من التنخية بين العلة والمعلول، وعليه إن قلت لماذا جعل الشارع هذه الخصال وذكرها في خطابه الشرعي، أليس هذا تخيير شرعي؟ الجواب نقول لا، الوجوب انطب على الجامع، ولكن الجامع هنا جامع انتزاعي أحدها مبهم، فتصدى المولى لبيان الأفراد لكي يتضح المراد من الجامع، وإلا الواجب حقيقة هو الجامع. لذلك يقول وعليه فجعلهما، يعني جعل الفردين متعلقين للخطاب الشرعي، شنو الغاية منه؟ يقول لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة بحسب الموارد، فالواجب هو الجامع، فالواجب واحد، وهذا رجوع إلى التخيير العقلي للشرعي. هذا إذا كان الغرض واحد. أما إذا كان الغرض متعددا، أي أن كل فرد من الأفراد له غرض يترتب عليه، ولكن هذه الأغراض شبيه منتجمة ومتنافية، متنافية، إذا حصل أحدها بالإتيان بفرده امتنع استيفاء الأغراض الأخرى عن طريق الأفراد الأخرى. حينئذ نختار في المقام النظرية الأولى وهي نظرية الإمامية. يعني شنو النظرية الأولى؟ يعني أن نقول بأنه الوجوب متعدد بعدد الأفراد لكن على نحو البدل، وهذا الواجب حقيقة مغايرة للواجب التعييني، بل هو قسيم له. أي أن الواجب المطلق ينقسم إلى نوعين، واجب تخييري وواجب تعييني. فحقيقة الواجب التخييري حقيقة مغايرة لمن؟ للواجب التعييني. سؤال: كيف نعرف أنها حقيقة مغايرة وليست قسما من أقسام الواجب التعيين؟ شو نعرف بنات تغاير؟ الجواب: شو نعرف أنه قسيم أصلا؟ الجواب: وذلك عن طريق الكشف الإني، عن طريق الآثار. فإن هذا الواجب التخييري له آثار، هذه الآثار غير موجودة في الواجب التعيين. مثلا من جملة الآثار أن هذا الفرق في الواجب التخييري لا يجوز تركه إلا إلى بدل، فإذا وجد بدل جاز تركه، والواجب التعييني لا يجوز تركه لا إلى بدل ولا شنو؟ لا إلى غير بدل. الواجب التعييني يجب الإتيان به ولا يجوز تركه إلى بدل. فمن قولنا أنه يجب الإتيان به، يعني بهذا الفعل، ولا يجوز تركه إلا إلى بدل، هذا كاشف عن الوجوب أنه واجب ولذلك لا يجوز تركه إلا إلى بدل. ولكن باعتبار يجوز تركه لبدل يختلف إذن عن التعيين. ثانيا من جملة الآثار أن الامتثال يحصل بالإتيان بفرد واحد، ولو كانت هذه الأفراد واجبة عينا لما تحقق بها الامتثال. فتحقق الامتثال بالفرد الواحد كاشف عن أن الوجوب تعلق بهذا الفرد الواحد لكن على نحو البدل. فلذلك إذا أتيت بالفرد الأول تحقق الامتثال، زين إذا تركت الفرد الأول وجئت بالفرد الثاني تحقق الامتثال، إذا تركت الثاني جئت بالثالث تحقق الامتثال. المهم أنك إذا جئت بفرد تحقق الامتثال. سؤال: إذا جئت بجميع الأفراد، إذا جئت بجميع الأفراد تعد ممتثلا أو لا تعد؟ يعني واحد أفطر في صيام شهر رمضان واحتاط، هم اعتق وهم اطعم وهم صام، على فرض انها كلها في وقت واحد، على فرض، وان شاء الله ما يمكن كلها في فرد واحد لكن على فرض انها كلها في وقت واحد، فيعد ممتثلا او لا يعد؟ الجواب لا، قلنا في فرض في وقت واحد ماكو اول وثاني. الجواب لا يعد ممتثلا. لماذا؟ لأننا افترضنا أن الغرض متعدد وهذه الأغراض متنافية لا يمكن تحصيلها معا. فإذا وجد الغرض من الأول فالغرض الثاني والثالث لا يوجد، إذا وجد الغرض الثاني الأول والثالث لا يوجد، إذا وجد الغرض الثالث الأول والثاني لا يوجد. وإذا ترجح واحد منهم فقط دون غيره هذا ترجيح بلا مرجح، إذن نقول بعدم الامتثال على قول، وإن قال بعض بتحقق الامتثال بإتيان أحد الأغراض. هل تشلون؟ هذا في بحث في محله. طبعا ومن جملة الآثار أنه إذا تركها جميعا يعد عاصيا، ويعد عاصيا يعني شنو يعد عاصيا؟ عصيان واحد له عقوبات متعددة. إن قلنا عصيان واحد هذا رجوع إلى وجوب الجامع، لذلك اللي يفيدنا في المقام أن وجوبات متعددة لابد أن نقول بأن العقوبة تتعدد بتعدد الأفراد حتى يكشف عن أن جميع الأفراد هي شنو؟ هي واجبة بالوجوب البدلي. قال وإن كان بملاك أنه يكون في كل واحد منها أو منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيان الآخر. يعني شنو لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيان؟ يعني هذه الأغراض شنو؟ متنافية. إن كان كذلك أغراض متعددة متنافية كان كل واحد من الأفراد واجبا بنحو من الوجوب. هذا النحو من الوجوب يختلف عن الوجوب التعييني، يختلف عن من؟ عن الوجوب التعييني. شلون عرفنا يختلف؟ عن طريق الآثار واللوازم يستكشف عنه، يعني هذا الطور من الوجوب يستكشف تبعاته ولوازمه. ما هي التبعات واللوازم؟ أولا من عدم جواز تركه إلا إلى الآخر. إذا قال لا يجوز تركه إلا للآخر هذا يعني أنه واجب أو ليس واجبا؟ يعني واجب، لكن تعييني أو ليس تعييني؟ ليس تعييني، وإلا لو كان تعييني لا يجوز تركه مطلقا. زين. الأثر الثاني وترتب الثواب على فعل الواحد منها أو منهما ولو كان واجبا تعييني لما ترتب إلا على الجميع. الامتثال لابد أن تأتي بجميع الأفراد، أما الاكتفاء بواحد هذا يعني ليس واجبا تعييني. الأثر الثالث والعقاب على تركها جميعا أو تركهما معا بنحو يتعدد العقاب بتعدد الأفراد. هذا يكشف عن ماذا؟ أن الوجوب شبيه متعدد. ثم المصنف بعد أن بين مختاره، إذا لحد الآن بينا أن المختار يا نظرية النظرية الأولى بناء على تعدد الملاك، ثم يبدأ برد النظريات الأخرى. يقول أما النظرية القائلة بأن الواجب هو الفرد غير المعين اللي هي نظرية من؟ نظرية الأشاعرة النظرية الثانية. فيقول ما هو المراد من الفرد غير المعين؟ إن كان المراد من الفرد غير المعين هو غير المعين مفهوما، يعني الذي يجب عليك مفهوم أحدهما، يعني مفهوم الفرد اللي هو معين لو غير معين؟ غير معين، يعني مفهوم أحدهما اللي هو غير معين، فهذا باطل جزما، لأن المفاهيم لا تترتب عليها أغراض وليس فيها مصلحة ولا محبوبية ولا مبغوضية ولا يترتب عليها الوجوب. كمفهوم ليس محطا للأغراض ولا للأحكام الشرعية. هذا احتمال أول باطل. احتمال ثاني أن يكون المراد من الفرد غير المعين يعني الفرد المردد مصداقا، يعني في الواقع الخارجي هذا المصداق مردد. هذا باطل أيضا، لأن المصداق سواء كان مصداقا خارجيا أو كان مصداقا ذهنيا فهو متشخص، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. فحقيقة الفرد المردد مستحيلة في الخارج، لا يوجد لدينا في الخارج فرد مردد، بل في الخارج الفرد دائما هو فرد متشخص ومعين. إذا لا مفهوما ولا مصداقا. نعم احتمال ثالث أن نقول مرادهم من الفرد غير المعين الجامع. إن كان مرادهم الجامع فهذا رجوع إلى قولنا فيما لو فرضنا وحدة الغرام، أي رجوع إلى التخيير العقلي وليس تخييرا شرعيا. قال الرد على القول الثاني: فلا وجه في مثله. يعني شنو في مثله؟ يعني أن يكون التكليف قد تعلق بكل فرد من الأفراد على نحو مستقل. لا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه، يعني النظرية الثانية أحد الأفراد لا بعينه. هل سواء قلنا لا بعينه مصداقا، لماذا لا وجه له؟ إذ أن المصداق لا يمكن أن يكون مردد وغير معين، بل المصداق دائما معين ومشقق، سواء كان مصداقا خارجيا أو مصداقا ذهنيا. ولا مفهوما، أن يكون المراد من الفرد غير المعين هو شنو؟ مفهوما كما هو واضح. ليش كما هو واضح؟ إذ أن المفهوم ليس محقا للملاك ولا المحبوبية ولا المبغوضية ولا الأمر. أصلا المولى لا يأمرك بالمفهوم، وإنما يأمرك بما يحكي عنه المفهوم. زين احتمال ثالث: إذا كان المصداق باطل والمفهوم باطل كما هو واضح، فنأوله نؤول كلامهم على احتمال ثالث، إلا أن يرجع قولهم إلى ما ذكرنا فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأول. يعني شنو بالملاك الأول؟ يعني فيما لو كان الملاك ملاكا واحدا، من أن الواجب، أي من أن بيان لقوله ما ذكرنا، فيرجع إلى ما ذكرنا. ماذا ذكرنا؟ من أن الواجب هو الواحد الجامع بينهما، فيكون تخييرا عقليا لا شرعيا. هذا رد عليها نظرية، النظرية الثانية. وهكذا يظهر بطلان يا نظرية التي تقول يجب المعين، يعني تجب الأفراد جميعا على نحو التعيين، لكن إذا أتى بأحدها سقط الآخر. نقول هذا أيضا شنو؟ غير صحيح. لماذا؟ سيأتي ظهر الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.